بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. قال الحافظ: لم أقف عليه موصولا إلا أن ابن المنذر قد ذكره نحوه عن الحسن. حاصل ما يتعلق بهذا الباب أن حمل السلاح في العيد وفي الحرم منهي عنه. وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ حديث الباب من قوله ولم يحل يدل على التحريم. أما إذا حمله خوفا من عدو أو حمله في وقت معين للتدرب واللعب به لقصد التدرب والتمرين كما مر معنا في حديث عائشة فهذا جائز. أما أن يأخذه للتزين أو ما يحافظ به ربما يضر به مسلما ونحو ذلك فيحرم. قال: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى. ينزع الحديدة لأن سنان الرمح مذكر استأنيث عن الحديدة. فبلغ الحجاج فجعل يعوده حجاج بن يوسف الثقفي المعروف بالظالم وكان أميرا على الحجاز بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فجعل يعوده يعني يعود بن عمر فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك يعني لنقتلن أو لنوجعن أو نحو هذا يعني أنه سيعاقبه. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. أي نعم. وهذا فيه الإنكار على الأمراء مع وجود غيرهم، ولكن هذا كله من غير إثارة كما يفعله الثوريون. لا، من غير إثارة أو تأليف الناس وتجميعهم يؤلف الناس ويجمعهم ونحو هذا ومظاهرات، هذا كله بلاء، هذا كله خراب، هذا كله دمار، هذا كله ضياع. وكثير ممن اغتمس في هذه الثورات ندم وعرف عواقبها الوخيمة، والآن صاروا يتمنون أن يعودوا إلى ذلك الوقت قبل الثورة. يقول بعضهم: نريد حتى ربع ما كان موجودا. ما تجد الآن لو واحد لطمك ترجع إلى من؟ ما بالإصلح شأنك معه وما أحد شاف حد. أي نعم، هذا كله سبب الثورات، هذه ضياع للبلاد، الثورات ضياع للبلاد. والآن كثير من كبار الإخوان المسلمين رجعوا يثنون على الملك عبد الله ويثنون على الرئيس السابق، وإنما حصل تصرفات من بعض من لم يكونوا راشدين وهكذا من هذه الألفاظ، والدماء التي ذهبت والأموال ضاعت والأمن الذي يعني هكذا، فهم طائشون، والواقع هم طائشون ما عندهم روح، حتى إلى الآن ما قد رشدوا. لا رشد إلا برجوعهم الكتاب والسنة وتمسكهم بما عليه السلف الصالح، هذا هو الرشد، وإلا فهم في طيش وفي تيه. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم، معنى أنت السبب. فلما أذنت بذلك أو أمرت به ورخصت فيه فكان حكمك حكم المباشر بسبب إذنك. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب والدورقي قال: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالحا. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج، وهنا كن به، فإما أن الحجاج تكرر علي، تكرر في الزيارة فتارة قال له كذا وتارة قال له كذا، أو أنه أتى له ببعض الكلام ثم أعاد السؤال فأوضح، فيحمل هذا على هذا وهذا. والمقصود في يوم لا يحل فيه حمله، دلالة على من حمل السلاح في أيام العيد إلا إذا كان خوفا من هجوم عدو، أو ما دل الدليل على إباحته كاللعب الغير مضر كما حصل من السودان، يلعبون بالحراب والدرق في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، وجاء ينكر عليهم عمر فقادعهم، فهذا إقرار فيحمل على هذا. قال رحمه الله: باب التبكير للعيد، يعني لصلاة العيد. والصحيح من أقوال أهل العلم في التبكير للعيد أنه سنة. قال البخاري: وقال عبد الله بن بسر وهو الصحابي: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح، وهذا وصله أبو داود وأحمد وليس موجودا الآن في النسخ المطبوعة، ونبهوا عليه في مؤسسة الرسالة أنه سقط، وسنده صحيح، وأخرجه ابن ماجه، لكن شيخ ابن ماجه كذاب. على كل الحديث صحيح، وسببه أن عبد الله بن بس رأى الإمام أبطأ تأخر في يوم عيد أو أضحى، فقال: إن كنا ساعتنا هذه قد فرغنا منها. جاء في بعض الروايات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني بالتبكير أن يصلي مع طلوع الشمس، فإن هذا منهي عنه، وإن قال به بعض أهل العلم، هذا منهي عنه، الأحاديث متكاثرة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، فمعنى التبكير إذا ارتفعت الشمس وخرج وقت النهي، في هذه الحالة تشروع صلاة العيد. وذكر البغوي وابن قدامة أن المستحب في عيد الفطر أن تؤخر، أي تأخيرا نسبيا، من أجل أن يتمكن الناس من أداء زكاة فطرهم، وأن المستحب في صلاة الأضحى أن تقدم من أجل أن يتمكن الناس من أضحيتهم والأكل منها، وأن عيد الفطر يؤخر شيئا والأضحى يقدم شيئا لأن لكل منهما وظيفة تتعلق به. فصلاة عيد الفطر يتعلق به زكاة الفطر، فقالوا تؤخر شيئا من أجل أن يتمكن الناس من أداء زكاتهم، وعيد الأضحى يتعلق به الأضاحي، فقالوا تقدم من أجل أن يتمكن الناس من أضحيتهم ومن الأكل منها، من ذبحها ونحرها والأكل منها. وأما أن تقدم مع طلوع الشمس فهذا منهي عنه، أو تؤخر جدا حتى ترتفع الشمس وتشتد فهذا أيضا خطأ، ولهذا أنكره عبد الله بن بصر، وهذا يدل على أنه خلاف السنة، أنه خلاف السنة أن يحصل التأخير كثيرا. ولكن الآن ربما يحصل التأخير شيئا لأن الناس تعودوا على التأخير، وربما بعضهم يأتي من هنا وبعضهم يأتي من هنا، وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون من العوالي ومن أماكن بعيدة من الجبال ومن كذا يجتمعون ويصلي بهم مبكرا، لكن الآن مراسيم لبس كذا وحذاء كذا وهكذا، فهذه تأخذ وقتا على الناس، تأخذ وقتا. وإلا فالأولى أن تقدم الصلاة أكثر من هذا، تقدم الصلاة أكثر من هذا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. الشاهد إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، يعني يدل على التبكير فيها، والمعنى أنه لو كان يؤخر، لو كان يؤخر معنا سيبقى وقت طويل وربما تحصل فيه أشياء. فلما قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي دل على التبكير، وهذا كان في عيد الأضحى. ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو برد بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. وهذا الحديث قد تقدم. قال رحمه الله باب فضل العمل في أيام التشريق. وأيام التشريق هي 3 أيام بعد يوم النحر، لأن اللحم فيها يشرق، وقيل غير هذا وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الصوم. ومنهم من يدخل يقول يعني يوم العيد يوم النحر يعتبر داخلا في أيام التشريق، إلا أن يوم النحر مختص بهذا الاسم بيوم النحر، بيوم النحر، وهم إن نحروا في يوم العيد فيحصل بعد ذلك التشريق أكثر في تلك الأيام. بكثرة الهدايا والضحايا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم. وقال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق عند جمهور أهل العلم. وقال ابن عباس: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. هذا له طرق عن ابن عباس يثبت وثابت عن ابن عباس، الأيام المعلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق، وقيل غير هذا، ولكن هذا هو الصحيح وهو مذهب الجمهور. وروي عن ابن عمر وعطاء والحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. فترى هذا ابن رجب رحمه الله في الفتح وصححه ودلل عليه بأن الله عز وجل لما ذكر ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال بعد ذلك: ثم ليقضوا تفثهم. قال: وهذا لا يكون إلا بعد النحر، فدل على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر وهو قبل يوم النحر. وتلك: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، فهذا لمن مشى من منى تعجل. قال: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. هذا الآن في ذكر التكبير في أيام العشر والتبويب في أيام التشريق، وليدل على أن أيام العشر وأيام التشريق كلها أيام عبادة وطاعة وأيام ذكر لله سبحانه وتعالى. وأثر ابن عمر وأبي هريرة قال حافظ: لم أره موصولا، لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله بين من وصله، فذكر أن أبا بكر المروزي القاضي وصله في كتابه العيدين، وأن أبا بكر عبد العزيز ابن جعفر وصله في كتاب الشافي. قال: وهو أيضا في أحاديث عفان بن مسلم الصفار. قال: وهو يروي عفان عن سلام أبي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: كان ابن عمر وأبو هريرة. وهذا سند صحيح. ثم وقفت عليه عند الفاكهي أيضا كذلك، الفاكهي في أخبار مكة أخرجه وسنده صحيح. وفي هذا مشروعية التكبير في أيام العشر، وهذه من السنن المهجورة، ومن قام بها تكاد الأعين أن تخطفه وكأنه رجل مجنون. لكن من جاء في السوق يغني ويرقص ربما يجد من يصفق له، أي نعم، ويتفاعل بعضهم معه، وربما يندرج بعضهم حوله، وآخر بالتصفير، واحد متقدم واحد متأخر. لكن ادخل السوق كبر يرمونك بأبصارهم كأنك فعلت جريمة، نسأل الله السلامة والعافية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ويكبر الناس بتكبيرهما. معنى ذلك أنهم لما رأوا سمعوا ابن عمر وأبا غريرة يكبران أيضا هم كبروا. هذا معناه، ما هو معنى أن ابن عمر وأبا غريرة يأتيان بالتكبير ثم يسكتان ثم تأخذ كأنها فرقة أخرى، لا، ليس هذا المعنى. أو أنهم يكبرون كلهم بصوت واحد، كلهم يكبرون بصوت واحد كذلك، لا، هذا خطأ ولم يلد، وإنما هذا بسبب ذلك. فالناس كبروا بسبب تكبيرهما لما رأوهما وسمعوهما يكبران كبروا مثلهم، هذا معناه. وقد أفتى أئمة العصر الأربعة ابن باز الألباني العثيمين الوادعي بأن التكبير بصوت واحد جماعي بدعة، أنه بدعة. وممن نص على هذا أيضا ابن الحاج في كتابه المدخل، وهكذا أيضا اللجنة الدائمة، وهكذا أيضا علي بن محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع، كلهم نصوا على أن هذا بدعة. وإنما من أخذ بمثل هذه الآثار فهو في خيال ويتمسك بشيء لا حجة له فيه. وقوله وكبر محمد بن علي خلف النافلة، محمد بن علي هو أبو جعفر الباقر، قال هذا وصله الدار قطني، وفي هذا أبو وهنة ما عرفته، لم أقف لها ترجمة، فالله أعلم. وعلى كل ما يتعلق بتكبير التكبير في العيد، سواء في عيد الفطر أو في عيد الأضحى، هو مشروع مطلقا من غير تقييد، فمن خصصه بالصلوات عقب الصلوات المكتوبة لم يصب، أو عقب الصلوات المكتوبة والنافلة لم يصب، وإنما قول المحققين من أهل العلم أن هذا مطلق في سائر الأوقات سواء عقب الصلوات، وهذا ورد عن الصحابة وأنه مجمع عليه، وهكذا إذا كان التكبير في غيره، في السوق وأنت في عملك وأنت في بيتك وأنت في طريقك فإنك تكبر، ونبه على هذا الشوكاني والألباني والعثيمين، وهكذا أيضا شيخنا الوادعي رحمهم الله جميعا. ومما يحصل في المخالفات التكبير ذكرنا أنه بصوت جماعي، هذا بدعة. كذلك أيضا بعضهم يرفع صوته جدا، يعني يكاد أن يخرج حلقه، يعني ينقلب إلى صياح وزعاق، وهذا خطأ نبه عليه ابن الحاج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، هذه في الصحيحين. وهكذا بعضهم يلتزم عددا معينا، فترى مثلا إذا كبر عقب الصلاة يكبر ثلاثا، يعني يأتي بها ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، هذه مرة ويكررها مرتين عادة يصير ثلاثة، لا دليل على تخصيص العدد، وإنما يكبر على ما أحب وترا لعموم الفضل في الوتر، يكبر ثلاثا خمسا سبعا تسعا وهكذا. أو يستمر في التكبير حتى يقوم. ومن الأخطاء التي تحصل في باب التكبير تقديمه على الأذكار، والأول هذا ذكر تخصيص العدد، هذا نبه عليه محمد ابن صديق حسن خان رحمه الله، نبه على هذا في كتاب الروضة الندية شرح الدراري أو الدرة البهية للشوكان. وأما هذا فهذا نبه عليه الألباني والعثيمين والوادعي رحمهم الله، كلهم قالوا هذا خطأ، وإنما يبتدئ الشخص بالتكبير المؤقت المعلوم بالأذكار المؤقتة المعلومة، ثم بعد ذلك يكبر. وفي هذا مصالح: الأولى الانشغال بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، لأن التكبير عقب الصلوات في العيد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن الصحابة وأخذه الناس عنهم لأنهم الأسوة في هذا الباب، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي شيء يدل عليه. المصلحة الثانية أن يأتي بالتكبير على ما يريد، يأتي بالتكبير على ما يريد، فإذا انتهى من الأذكار المعلومة عقب الصلاة بعد ذلك يكبر كيف ما شاء، وهو جالس وقام يواصل في التكبير يستمر. وهكذا من مصالح عدم تضييع الأذكار التي عقب الصلاة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعضهم يجلس للتكبير فإذا فرغوا قاموا مشوا وتركوا الأذكار هكذا أو لا تركونها. فلهذا ينبغي الإتيان بالأذكار المشروعة ثم بعد ذلك يكون التكبير، وتكبر كيفما شئت على ما أردت وترا. وبعض في بعض الأماكن ربما يكون المؤذن أو نحو ذلك يكبرون والبقية يستمعون، وهذا أيضا خلاف الصواب، هذا خلاف الصواب. قال رحمه الله: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. ما يتعلق بالتكبير أيام منى تقدم الكلام عليه، وهكذا: واذكروا الله في أيام معدودات وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه من طرق وهو صحيح. وهذا فيه أن التكبير ليس مقيدا بعقب الصلاة. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات، هذه سنتهم، في سائر الأوقات يكبرون، وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وهذا الأثر قال: وصله ابن منذر والفاكهي في أخبار مكة من طريق ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر فذكره سواء. ورأيت في أخبار مكة وشيخ الفاكهي يحتاج إلى بحث ونظر من هو، وفي الإسناد عبد المجيد بن أبي رواد صدوق، نعم، فهذا يحتاج إلى مزيد نظر. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر قال ولم أقف على أثرها هذا موصولا، يحتاج إلى مزيد بحث. وكن النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال وقد وصل هذا الأثر أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب العيدين، ويحتاج أيضا إلى نظر فيه. وعلى كل، فحاصل ما يتعلق بهذا الباب أن التكبير في عيد الأضحى يكون من صبح يوم عرفة، هذا مبدأه، وانتهاؤه يكون بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فيكون يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. نعم، هذا أصح ما قيل وعليه الجمهور. وبالنسبة لتكبير النساء بحيث لا يسمعن الرجال، نبه على هذا ابن رجب، وأنهن يخفضن أصواتهن ولا يرفعن أصواتهن، وسواء صلت مع الرجال أو صلت بمفردها أو صلت مع النساء الحكم واحد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وهذا معناه أن الأمر واسع في الذكر والتكبير، الله أكبر الله أكبر، زدت خمس مرات أربع مرات ثلاث مرات، كله لا حرج فيه، المهم أنك تذكر الله تكبر الله تحمده. أين واستدل بهذا العلامة العثيمين على أنهم ما كانوا يأخذون بصوت واحد، منا المكبر ومنا الملبي، فلو كانوا على صوت واحد لكانوا إما ملبين أو مكبرين. ولم يثبت في التكبير في صفة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت في ذلك آثار والأمر واسع، وبعض الناس توسع كثيرا. قال الحافظ وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها، لكن ما ذكر إيش هذه الزيادة، لكن نكتفي بأنه ذكر آثار من سبق وهو التكبير الحمد، ما في الصلاة وما هو موجود الآن، اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وهكذا من هذه الأشياء، فهذه كلها من الزيادات، فينبغي اجتنابها والاكتفاء بذكر الله عز وجل بالتكبير والحمد والتسبيح وما في هذا المعنى. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت اسمها نسيبة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وهذا يوضح هذا المعنى، إيش معنى يكبرون بتكبيرهم؟ هل معناه بصوت واحد وأنهم يدعون كلهم بدعاء واحد؟ ليس المعنى هذا، يدعون بدعائهم، إذا دعا الإمام ونحو ذلك فإنهم يؤمنون، هذا المعنى، وإذا سمعوا التكبير كبروا، وهذا هو، فهذا معناه، وليس المعنى أنه بصوت واحد والدعاء يكون بصوت واحد، هذا مما يبين المراد يكبرنا بتكبيرهم. يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، وسيأتي أيضا ما يتعلق بحديث أم عطية، سيبوب له البخاري في خروج النساء وخروج الحيض ونحو ذلك، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موطنه.